بلد مهمة مهمتها كشفتها بجيت ان عرفتها تجيها الكربلاء.
الثانية من بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم موجزا لأهم الأنباء. أعرب قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي في بيان أصدره عن شكره الخالص للبعثة الإيرانية المشاركة في الألعاب البارأولمبية في طوكيو، وأفاد الموقع الإعلامي لمكتب قائد الثورة الإسلامية أن سماحة آية الله السيد علي الخامنئي أصدر بيانا أعرب فيه عن شكره للبعثة الإيرانية المشاركة في الألعاب البارأولمبية في طوكيو. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن خروج الولايات المتحدة من أفغانستان بهذه الطريقة يدل على أفول قوتها على الصعيد الدولي. وخلال اجتماع لمجلس الشورى الإسلامية اليوم أشار قاليباف إلى التطورات الأخيرة في أفغانستان، وقال أن المحللين في العالم بمختلف أذواقهم وميولهم السياسية يعتبرون الهروب المذل للجيش الأمريكي من أفغانستان مثالا بارزا لأفول قوة أمريكا الدولية. شيع مئات الآلاف من العراقيين ولفيف من العلماء صباح اليوم الأحد المرجع الديني الراحل السيد محمد سعيد الحكيم إلى مثواه الأخير في مدينة النجف الأشرف، وشهدت مراسم التشييع مشاركة كبيرة من رجال الدين وطلبة الحوزة وممثلي المرجعيات الدينية إلى جانب عدد كبير من فصائل الحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية الذين يستذكرون مواقفه ودعمه لفتوى الجهاد الكفائي ودعمه للحشد الشعبي والتصدي لعصابات داعش الإرهابية. أعلنت مصادر عسكرية يمنية أن هجوما صاروخيا واسعا استهدف مناطق نفطية وعسكرية في العمق السعودي، كما أكد ناشطون سعوديون سماع عدوي انفجار كبير بمدينة الدمام شرق السعودية. بدوره قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن عملية عسكرية واسعة في عمق العدو السعودي. دعا الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان إلى النفير وتصعيد الفعاليات الرافضة لاقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المكثفة بذريعة ما تسمى الأعياد اليهودية. أعلن الحشد الشعبي العراقي صد تعرض داعشي في منطقة يكنجة شرق محافظة صلاح الدين. وقال الحشد في بيان أن عملية التصدي للتعرض الإرهابي أسفرت عن إصابة عدد من مسلحي داعش، مضيفا أن عملية التصدي للتعرض لا تزال مستمرة. من جهة أخرى أفادت مصادر خبرية نقلا عن مصدر أمني بمقتل 5 عناصر من الشرطة الاتحادية بهجوم مسلح في منطقة الرشاد بكركوك. إلى ذلك أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية بالبرلمان العراقي مضي الحكومة في التعاقد مع فرنسا لشراء رادارات الكشف وأسلحة الدفاع الجوي وطائرات الرافال الفرنسية. تتواصل المواجهات العنيفة بين عناصر حركة طالبان وقوات جبهة المقاومة الوطنية في ولاية بنشير شمال شرق العاصمة الأفغانية كابول. وحسب مصادر ميدانية فقد قامت الحركة بتضييق الخناق على بنشير، كما يتهمها قادة المعارضة بمنع وصول الغذاء وقطع الكهرباء والاتصالات عن أهالي الولاية. على الصعيد السياسي أعلنت حركة طالبان تأجيل الإعلان عن الحكومة إلى موعد غير معلوم لأسباب لم يتم الكشف عنها حتى الآن، فيما عزى مراقبون ذلك إلى حين سيطرة طالبان على بنشير، بينما رأى آخرون أن التأجيل جاء نتيجة خلافات داخلية. مستمعين الأعزاء قرأت على حضراتكم موجزا لأهم الأنباء، شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه اللحظة أيها الأحبة، ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. موضوع المحاضرة في تفسير الآية الشريفة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذه الآية الكريمة تمتاز عن آيات القرآن الكريم لأنها ليست مكية ولا مدنية، لأن عادة إحنا الآيات عندما نصنفها إما إلى مدنية أو إلى مكية، يعني نقول هاي نزلت في مكة أو نزلت في المدينة، هذا تصنيفنا للآيات. وطبعا تعتبر الآيات اللي نزلت في المدينة هي الأخيرة، يعني بتعبير آخر هي اللي يكون العمل عليها، لأن المتأخر هو اللي يكون العمل عليه مو المتقدم. لأن في هالحالة هذه الآية يقولون المفسرين أن النبي صلى الله عليه وآله لما أمر بالهجرة من مكة، الله عز وجل أنزل عليه يأمره بالهجرة، لما صار يهاجر طبع ما لزم الطريق المعروف، يعني الجادة المعروفة، لزم طريق غير الطريق المعروف للأمان للإطمئنان حتى لا يلحق طلب، لزم طريق خارج الطريق الاعتيادي اللي يسلكوه الناس. بعدين لما وصل إلى مكان اطمئن به رجع إلى الجادة الرئيسية، مر على الجحفة، لما مر على الجحفة يعني صار على الجادة الرئيسية تذكر الطريق بين مكة والمدينة، حن إلى مكة، انفعل تأثر، حن إلى بلده، فنزلت عليه الآية الكريمة بهذا السبب. أول شيء الواقع عن فهمه من هذا السبب، سبب النزول، أن الإنسان ركب في فطرته الحنين، في طبيعته الحنين إلى مشقط رأسه، إلى وطنه. والحقيقة يعني هاي الظاهرة اللي احنا نشوفها موجودة عند كل إنسان، هاي الظاهرة ترتبط ارتباط مباشر بالعمران، يعني بالحالة الاجتماعية. يعني الله عز وجل عندما يخلق عند الإنسان حنين إلى التربة اللي ينولد بيها، عندما يخلق عند الإنسان هذا اللون من الحب ومن الالتصاق ومن الحنين إلى تربته إلى مشقط رأسه، يريد بذلك أن يعمر البلاد. لأن أكيد لك كل واحد يعتبر الديرة اللي انولد بيها، البلد اللي انولد بيه، يعتبره مقره الأساسي، ويسعى إلى إصلاحه وإلى عمرانه، لأنه لو تنقل إلى الجنة وهو مولود في مكان صحراء يبقى يحن إلى تلك الصحراء. هذا الحنين إلى الأوطان الحقيقة أمر وجبلة مركوز بالطباع. وقلت لك هذا من جملة الأمور التي أراد الله عز وجل بها من الإنسان أن يعمر الأرض، خلى عندها الحنين في طبيعته إلى بلده، حتى كل أهل بلده يعمرون بلدته، حتى الدنيا تعمر، حتى يبقى الإنسان يحن إلى تربته، يحن إلى وطنه. ولذلك تلاحظ عندنا روايات كثيرة ترتب ثواب للغريب، الله عز وجل يرحم الغريب في حال غربته، يعني من الأشخاص اللي غالبا إذا معكم موانع لاستجابة الدعاء الله يستجيب دعائهم لأجل غربتهم، لأن الغريب يصير منقطع، يشعر بأن مثل الطفل اللي ينتزعوه من حضن أمه، شلون يبقى يحن إلى أمه؟ كذلك الإنسان اللي ينتزعوه من بلده يبقى يحن إلى بلده. شنو يقول أحد الشعراء؟ يقول: ديار ألفناها على كل حالة، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، وتستعذب الدار التي لا هوى بها ولا ماؤها عذب ولكنها وطن. فيبقى الإنسان يحن إلى تربته، وبالفعل الله عز وجل سيمر علينا، الله تبارك وتعالى أزال هالألم من نفس نبيه بأن أعاده إلى وطنه، وإن كان دفع ثمن غالي، بلي دفع ثمن غالي، ومهما تصور الثمن من أجل الأوطان يهون، مهما يدفع الإنسان من أجل الاحتفاظ بوطنه يهون، لأن وطن الإنسان جزء لا يتجزأ منه. التربة التي ينشأ عليها، البيئة اللي يترعرع بيها، هاي مثل حضن أمه، شلون يحن إلى حضن أمه؟ يحن إلى بلده، ومهما دفع من الثمن الغالي في سبيل الاحتفاظ بها وفي سبيل العودة إليها يعتبر ثمن رخيص. الله عز وجل أنزل على النبي الآية بهذا السبب، ولذلك اعتبروها المفسرين من دون باقي الآيات تعتبر من الآيات اللي لا هي مكية ولا مدنية، نزلت من جحفة، هبط جبرائيل على النبي يحمل هذه الآية. طيب الآن نرجع إلى مفسر المسلمين من بعد ما نمر بالفصل اللي يسبق الآية في تحديد معاني الآية. أولا تقول الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذي فرض عليك القرآن. أول شيء تبادر إلى الذهن قد واحد يسأل يقول فرض، هالكلمة كلمة الفرض هاي تشعر بالجبر، يعني مثل ما يقولون فرضوا عليها الأمر فرض، وقضية الجبر أن الإنسان يجبر على شيء، إذا انجبر على شيء ما يجي لي طيب نفس، ما يجي لي طواعية، يعني أنا لما مثلا يردون يفرضون علي شيء معين طبيعتي ما تقبله، لأن الإنسان بطبيعته ميال للحرية، ينزع للحرية، ينزع إلى حرية إرادته. أما أن يجي يفرضون عليك شيء، هذا اللي يفرضوا عليك تأباه طبيعتك. ليش القرآن الكريم يقول إن الذي فرض عليك القرآن؟ أنا بقول لك سبب. أولا ترى النبي مخاطب بعنوان وجه الأمة، ولا الخطاب للأمة، الخطاب للأمة للمسلمين، لكن النبي باعتبار عنوان الخطاب يعني الواجهة، زين، ولا الخطاب للناس، زين، الله ليش فرض القرآن على الناس؟ أنا بقول لك ليش، لأنه الإنسان حتى الإنسان المريض في حال مرضه لما تريد تجي ليه تعيل للدواء تقول له أنت مريض وترى ما راح يصير حق إلا الدواء، إلا أن تشرب الدواء، إلا أن تستعمل الدواء، هو يأبى ما يقبل الدواء، يضايق من الدواء، لكن المصلحة تقتضي أن يفرض عليه الدواء، لأن بدون الدواء يموت، نبهلي. ففرض الدواء على المريض ايش يستهدف؟ يستهدف صحة الانسان، يعني احنا الانسان عندما نفرض عليه الدواء ما لنا عداء وياه، انما نريد نخلصه من المرض، المرض الاجتماعي مثل المرض الجسدي عينا، المرض الاخلاقي مثل المرض الجسدي. الله عز وجل عندما يفرض القرآن على الناس يفرض لمصلحتهم، وإن كان هم ينفرون منه كما ينفر الإنسان من الدواء، شلون الإنسان ينفر من الدواء؟ كذلك الناس ينفرون من الدواء الأخلاقي، من الدواء الاجتماعي، والقرآن نزل نعم للشفاء. يا أيها الناس يا الذين آمنوا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء. نبه لي شفاء شنو؟ لأمراضنا الأخلاقية الاجتماعية الاقتصادية. القرآن جاء للشفاء، جاء ليكون شفاء للناس. ما إجا القرآن لمجرد أن يكون بركة أو حروف نمر بها نقراها بدون أن نفهم معناها، أو نتصور أن قراءة القرآن هو عمل مقرب إلى الله. فهي لا، مو هكذا. المفروض أن القرآن الكريم إجا يعالج عندنا كل داء، كل مرض يعالجه، يضع له علاج. هسه أنا مثلا لشو اختياري أنا وأنت ما نقبل هالدواء ونتصور أكو دواء غيره؟ هذا من شو حظ الإنسانية. وإلا الله عز وجل خلق الخلق وهو أعرف بما يصلحهم، وعندما وضع لهم هذا الشفاء وهذا الدواء وضعه لمصلحتهم للقضاء على أمراضهم. ولذلك تلقاهم الآن ما جاي يتخلصون من الأمراض، لأن ما استعملوا وصفة السماء. وصفة السماء ما استعملوها. نبه لي، يعني قد شوية المسألة بها موضوع مهم ينبغي أن ألفت نظرك إليه. قد واحد يقول شيخنا إحنا هاي وصفة السماء منين نأخذها؟ أنا ما يخالف، أريد القرآن. القرآن شفاء لأمراضي، القرآن يداويني أخلاقيا، يداويني اجتماعيا، يداويني اقتصاديا، يداويني روحيا. زين، كله صح هذا بالقرآن، لكن أنا من أين أخذ القرآن؟ يعني أنا ما أقدر أحتجي وحدي إلى معاني، لازم أرجع للي يعرفون معانيه أخذ آرائهم. يمو هذول اللي يعرفون معاني القرآن هم صايرين لي مشكلة، هم صايرين مشكلة. هو صحيح، أنا وياك صحيح. الآن أنت تلقى الآن القارئ الواعي شوية اللي عنده ثقافة، إذا واحد عنده ثقافة وفرض جامعي ويريد يقرأ آراء المفسرين أو يجي إلى تفسيرنا، حتما راح يقع بحيص فيص، يقع بمشكلة، مشكلة عجيبة. شلون يعني يقع بمشكلة؟ لأن يلقى لك الآية يجرجرون بها يمينا وشمالا، كل واحد يريد يأخذ الآية يدعم بها رأيه، ما يهم رأي الآخرين. يعني قليل تلقى عندنا تفسير موضوعي، تفسير يفسر الآية. تلقى أغلب المفسرين مو يفسر الآية، لا، يفسر ما في رأسه وهو يتصور أنه يفسر الآية. نبه لي، يفسر ما في رأسه وهو يتصور أنه يفسر الآية. شلون؟ يعني هو ماخذ موقف مسبق من القرآن، عند عقائد مختمرة عند براسه. لما يريد يفسر القرآن يجيب القرآن يجرجر إلى عقيدته. نبه لي شلون؟ يعني خل أضرب لك فد مثل لتبقى المسألة معلقة بالهواء، خل أحاول أضرب لك فد مثل. مثلا أكو عندنا فرقة نسميهم التناسخية. التناسخية دولة مجموعة نشأوا بالمسلمين، هذول تسربت لهم فرد عقيدة هندية اجتهم عن طريق القوافل التجارية اللي كانت تطلع من الهند وتمر بالجزيرة العربية، كانت تجيب بعض عقائدها. التناسخية ذولا شنو؟ ذولا ما يؤمنون بجنة ونار، يقولون الجنة والنار هو فدلون من العذاب يصير بالدنيا. شلون؟ يقول هذا اللي يموت إما أن يكون طيب يومه طيب، الطيب الله بس يموت يأخذ روحه يحطها بحوصلة طير أخضر، بعدين الطير ينذبح أو يموت يشيل الروح ينقلها مثلا إلى عصفور لطيف مثلا، بعدين ينقلها افرض الى فراشة لطيفة، زين، الى حيوانات لطيفة، الى ان توصل الى حيوان بحري دقيق يطب من ثقب الابرة. اذا طب من ثقب الابرة يتحقق قد معنى هم يقولون فيه. شنو المعنى؟ سيمر علينا. ويقول هذا الشرير الله ينقل روحه مثلا اذا مات افرض الى جسم بقرة، ينذبح البقرة يروح مثلا الى خروف، ينذبح الخروف يروح الى مثلا اخر حيوان صغير، الى عقربة، الى حية، الى ان ينتهي الى حيوان، الى دودة صغيرة الطب في ثقب الابرة. حتى هذه هالمرحلة اللي تمر بها هي هالصورة عذاب لها، تطهر خلال هالمدة وبعدين تطب للجنة. يقول لك هذا هو معنى قوله تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني شلون يقولون الجمل شلون تقبل إبرة الجمل؟ هذا أن الإنسان من يموت روح تصير بجسم جمل، الجمل ينذبح يصير بجسم بقرة إلى أن يوصل إلى حيوان دقيق، يصير بين حيوان الدقيق يعبر تقبل إبرة حتى يدخل إلى الجنة. هذا رجل يفسر القرآن، هذا أكو مخ حكاية الجزوع على الحكاية ذبها وين بالتفسير؟ نبالجين ما لها علاقة بالتفسير نهائيا، يفسر المسبقات الذهنية الموجودة عنده، نفس المسبقات الذهنية الموجودة عنده يحاول يسكبها ويسميها تفسير. ولذلك انت عندما ترجع الى كتب التفسير عند المذاهب الإسلامية تلقى كلها ما تخلو من هذا، ما تخلو من هذا التفسير. زين هذا طبعا هيك تفسير احنا ما نريده، نريد التفسير الموضوعي. وين نقدر نلقاه؟ نلقاه في الأحاديث النبوية المتفق على صحتها، بأحاديث أئمة أهل البيت اللي أكو اتفاق على صحتها، تلقاها مبسطة، تلقاها خالية عن التأثر بأهواء وبعواطف، نقدر نأخذها من المصدر الصحيح. ولذلك أنا أقول لك عقائد الناس أمانة في عنق من يفهم، عقائد الناس أمانة في عنق من يفهم، لكن مع الأسف أغلب ذولا اللي يفهمون تلقى ضميرة، مع شديد الأسف ضمير ما عنده. والله طب اليومين جاء أطالع أقرأ لي واحد رأي واحد شفت هذا يقول أن هؤلاء الشيعة يقول ذولا وين ما يروحون صنمهم وياهم يسجدون عليه، يعني هاي التربة من بالدين. يقول ذولا أصلا حتى بالكعبة يأخذوها وياهم الصنم يسجدون عليه، ليش؟ يقول يعني يعتقدون أن هذا مخلوط بدم الحسين. زين هذا مو واحد عادي يحكي لك عن كاتب ضخم يعيش في أكاديمية بالقرن العشرين، يعني جامعي ويحمل هالرأي. وحتى أمس واحد سألني هالسؤال قلت أخي أنت ما جيت تحسب يعني لما الحسين انقتل الى 1350 سنة تقريبا، زين واحنا يومية اطنان من هالطين جاي النقلة الان 200 مليون شيعي بالعالم موجودين، زين هذول دا ياخذون هاي التربة يجدون عليها ذنب الحسين الى 14 قرن ما خلاص يصير بحار شنو هذا؟ هاي وحدة عقل ذولا ما اقعدهم لو ما عندهم. بعدين احنا نلفت نظرهم ان كل دم الدم احنا ما يجوز لنا السجود على شيء بدم اطلاقا، لانه لازم يكون السجود موضع السجود وما يوجد عليه طاهر. بعدين اخر دولة الى الان ما فهموا اكو في تاريخ الصحابة كان بعض الصحابة من يمشي يشيل لويا لبنة من تراب المدينة يسجد عليها على اعتبار انها ارض طاهرة محببة، زين قطعة من الأرض والأرض يصح السجود عليها. بعدين ذولا ما يشوفون إحنا هاي التربة اللي اسمها تربة كربلاء اللي جاي نأخذ من عندها وجاي نمشي على أقدامنا بها، يعني من روحنا إلى كربلاء وجاي نمشي أحذيتنا على تراثها، جاء هو اللي يعبد إله يمشي عليها بالحذاء. أخر ذولا ما أفهم أنا، لا هم صدقني أنا أشك أن ذولا يحكون صدق، هذا مو ما يفتهم لهالدرجة لا أبدا. بس هذا عيشت على هالحكي، نبه لي زين، اكو جماعة من النوع اذا وخرتهم من الحكي يكون شربتهم بالشوارع، ما عاد شو يبقون، شايفين؟ نعم؟ فهذا شغل على هالكلام، على هاللون من التفرقة، ما عنده عمل الا هذا اللون من الكلام، والا مو معقول هذا ما يفهم. البلاء ان العقائد عقائد الجيل امانة في عنق هؤلاء، يعني الانسان المرشد اللي يحمل فكر وعلم يجب أن يكون ضميره مرهف خائف من الله متقي لله عز وجل، ينقل للمسلمين الزاد الصحيح، ما ينقل لهم ما يسمم أفكارهم، بل بالعكس يكون أداة إصلاح أداة جمع مو أداة تفرقة. أعود للآية، إذن الفرض القرآن الكريم لما يعبر إن الذي فرض عليك القرآن فرض يعني مثل ما الدواء يفرض على المريض والمريض يا أباه، القرآن دواء. وقلت لك المخاطب الأمة. زين، فرض القرآن يعني أنزله لتتأدب بآدابه ولتطبق تعاليمه. يمتى أنزله؟ قلنا أن القرآن أول ما نزل، أكو روايات كثيرة تقول أن أول ما نزل نزل في شهر رمضان، وروايات تقول خارج شهر رمضان، لأنه قوله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يميل كثير من المفسرين إلى أن أول الآيات نزلت في هذا الشهر المبارك. واللي يقول لا مو بهالشهر، يقول في هذا الشهر أنزل إلى اللوح المحفوظ جملة واحدة، وبعد ذلك الله عز وجل أنزل بالتدريج آية آية، في كل مناسبة كانت تنزل آية إلى أن جمع القرآن الكريم. المهم أن في هذا الشهر الكريم، في هذا الشهر المبارك أنزل القرآن، وتقريبا معظم الروايات تقول القرآن نزل ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، أنزل في ليلة القدر. طيب، وليلة القدر تقريبا معظم الروايات الموثوقة تميل إلى أنها ليلة 23، وإن كان المسلمين يرددوها من ليلة 19 إلى 21 إلى 23 إلى 25 إلى 27 إلى 29، أي كلها تعتبر مظنون أنها ليلة القدر، يعني العشر الأواخر من الشهر المبارك. وكأن الله عز وجل يريد من عباده في هالفترة شوية ينقطعون، افرض إلى الله تبارك وتعالى، ينصرفون إلى قراءة كتابه، إلى الاتصال به عن طريق الصلاة. يعني هالليالي المباركة هاي تعتبر موسم للاتصال بالله، الإنسان يقدر يصلي لبيه كم ركعة في كل ليلة، يتصل بالله عز وجل وصلاته. شلون يعني؟ إذا شاف نفسه أن الأولى إلى أن يصلي بالمسجد مثلا، يعني ما يصير عنده عجب، وأكو واحد لما يصلي بالمسجد يشعر بشيء من العجب، يشعر بشيء مثلا من تضخم الذات، يعني أني أنا إنسان متقي وملازم للمسجد، اللون من العجب هذا يحبط عبادته يغيره. فإذا شاف روحه عنده هيك إحساس بالبيت أفضل، تنبه لي تصلي بالبيت بعيد عن الأعين وعن الرياء. وإذا لا والله هذا المعنى ما موجود عنده، لا بالمسجد قطعا أفضل. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الكون في المسجد أفضل لي نعم من الجلوس في الجنة. قالوا لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال لأن الجلوس في المسجد فيه رضا ربي، والجلوس في الجنة فيه رضا نفسي، ورضا ربي خير من رضا نفسي. في المسجد خصوص بها العشر هاي الأواخر، أو في بيته، الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بأن يتنفل بركعات، سهر ركعات على أساس ركعتين ركعتين صلاة الصبح، شو قدر يستطيع من عدها، مهما قدر على الاستزادة حسب طاقته، واحد يقدر على 10، واحد يقدر على 100، واحد يقدر على 50، كله خير، وزيادة الخير فضل وقربة إلى الله عز وجل. جن. ثم قراءة القرآن، الإكثار في هذا الشهر الكريم من قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن تضع الإنسان مباشرة أمام الله وجها لوجه، لأنه يخاطب الله، يسمع كلام الله كأن الله يخاطبه وجها لوجه. فإذا قراءة القرآن في هذا الشهر المبارك، قراءة القرآن في هذا الشهر المبارك من أقرب القربات إلى الله عز وجل. وبس كن ألفت نظرك لشيء، أكو قراءة قرآن فيها تدبر، يعني مو بس تقليب صفحات أني قريت جزء مثلا، لا فيها تدبر، عندما تمر عليك الآية تقرأها بهدوء بتمعن، شوف معناها شنو، إيش تقدر تفهم من معناها، تستظهر حتى يبقى معناها عالق بذهنك. مثلا انت تقرا الايه مره تقراها وانت عابر عليها فراش بدون ان تفهم معناها، ومره لا ولا تقرا الايه وأنت متمعن ما فيها من معاني. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. تقعد تفكر أن الآية تأمرك بأن لا تتكبر على الناس، لا تتخلج، لا تمشي مرح، تمشي مشية طبيعية. أنت ما تقدر تخرق الأرض بمشيك، ولا أنت أكبر من الجبل حتى تتعالى وتتكبر. تكائن ضعيف، علمك التواضع، تعطيك درس أخلاقي بشيء من التمحن. إذا قرأتها تتنبه بها درس من الدروس الأخلاقية، بعكس ما لو قرأت الآية وانت مار عليها مرور الكرام. لا، القراءة لا خير في قراءة لا تدبر فيها. انتقلت الآية الكريمة، قالت: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هاي لرادك إلى معاد شنو معناها؟ نبه لي بها بحوث أحاول ألخصها لك. الرأي الأول أن معنى قوله تعالى لرادك إلى معاد يعني رادك إلى يوم المعاد، إلى يوم الحشر. يعني أنت منين طلعت يرجعك إلى المكان اللي طلعت. إذا رجعت من التراب وطلعت من التراب، أنت تكونت من التراب، لابد وأن يرجعك إلى التراب، راح تعود. يعني كأن الآية الكريمة تذكرنا بأن هاي المسيرة، إحنا هالمسيرة اللي جاي نسيرها، هالرحلة اللي جاي نرحلها، نبتدئ بيها من التراب وننتهي بعد ذلك إلى التراب. كأن الآية تذكرنا بأن إحنا بدايتنا تراب ونهايتنا تراب، فعليه خلي نمشي بشيء من التواضع، شيء من الأخلاق، نبطل الغمرشة، نبطل الكبرياء، نبطل هاللون من التفخيم المزيف لنفوسنا. يعني المعنى اللي يريده أبو العلاء المعري: خفف الوضع، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، رب لحد قد صار لحدا مرارا، واحد من تزاحم الأضداد، ودفين على بقايا دفين من طويل الأزمان والآباد. فكأن القرآن الكريم يقول لي هذا التراب اللي تكونت من عنده راح ترجع إلى الله عز وجل، سيردك إليه، وبعدين تطلع من عنده. مثل ما كونك من التراب، طلعك من دنيا التراب إلى دنيا بها حياة، راح يرجعك إلى التراب ويطلعك من التراب إلى دنيا بها حياة. القصد خضة يعني للإنسان، هزة، لأن الإنسان ما طوله عدل، ما يتصور أنه راح يموت أبدا. يعني تشوف ما تلقى واحد من عندنا عندما يتصرف وعنده شعور بالموت أبدا. يعني يتصور أن هاي علاقة راح تستمر، ما راح يموت. شكو بيك ما بيقول لك أنا ما بيه شيء، الحمد لله صحتي زينة وأبدا كل شيء ما بيه، ويقول أنا أموت. تصرفات إنسان ما يحسب حساب للموت، بعكس الإنسان اللي يحسب حساب للموت، تصرفات تكون تصرفات واحد مترقب خائف من الله. ويقول النبي صلى الله عليه وآله: يقول لهم لأصحابه: والله لو تعلموا البهائم ما تعلمون من الموت لما أكلتم من لحومها سمينا. يقول لهم هاي البهائم لو عدا شعور بالموت، مثل ما يدعو عندكم شعور بالموت، ما تلقون بهيمة تسمن أبدا. يبقى الشعور بالموت يخوفها إلى أن يضعفها، لكن أنتوا أبدا مع وجود الموت، نعم، ما حد من عندكم شاعر بالموت، ما حد من عندكم يتصرف تصرف وهو يدري أن الموت سيلاحقه. بالإنسان الواقع كأن الآية تشعرنا بأننا لا بد وأن ننتهي إلى هذا المصير، البداية والنهاية. إذا في واقع الأمر أن المعنى كما يتصور البعض أن المعاد المقصود أن الإنسان بدأ من التراب ويعود إلى التراب، وكما بعث من التراب يبعث من التراب ثانية، وهي الحقيقة، الحقيقة اللي نمر عليها وننساها. انت لا تعتقد اكو شيء اصدق من الموت. الموت حق ويقين لا شك فيه، لكن هو عندنا في اذهاننا مثل الشك، ما بيقين ابدا. الامال تسحبنا وتأخذنا بعيدا عن تصور الموت. زين، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى لردك إلى معاد، ردك إلى ما وعدك من الجنة، إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، كأنه أكو ربط بين الالتزام بالقرآن وبين دخول الجنة. نبهي، يعني كان مفاد الآية، مفاد الآية يقول للي فرض عليك القرآن، إنما فرض حتى القرآن يوصلك إلى الجنة. قالوا عائشة أم المؤمنين زوج النبي، قالوا لها أخلاق النبي ما هي؟ قالت أخلاق النبي أخلاق القرآن. النبي أخلاق أخلاق القرآن، فعلا أخلاق أخلاق القرآن، يعني كان في سلوكه يطبق تعاليم القرآن، وتعاليم القرآن لا شك إذا طبقها الإنسان انتهت به إلى الجنة بلا كلام، لأن تعاليم القرآن النموذج المثالي للتربية العالية. أنت الآن لما ترجع إلى ما رسمه القرآن من آداب ومن أخلاق ومن توجيه، تلقى الآداب والأخلاق والتوجيه إذا التزم بها الإنسان بلا كلام تنتهي به إلى الجنة. لكن انت قد تلقى لك واحد شايل القرآن للبركة حاطه بجيبه، لكن برا سلوكه يتنافى مع سلوك القرآن. هو القرآن يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا شايل القرآن ومن الصبح لليل ينهج بأعراض الناس. إذا شنو فائدتك حملك للقرآن؟ شو الغاية من القرآن؟ حتى القرآن لمجرد أن حمله حامل، هذا هو؟ لا، طبق آداب القرآن، تعاليم القرآن، أخلاق القرآن، حتى القرآن ينتهي بك إلى الجنة. أنت إذا طبقت تعاليم القرآن انتهيت. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. القرآن يعطيني قاعدة، شيء، ها؟ كل شيء اسمه شيء، كل شيء يطلق عليه شيء. القرآن يقول انتم لا تظلمون الناس، اللي عنده علم اعترفوا له بالعلم لا تظلم، مو انت مثلا هذا عنده علم لكن لان مو من الفرقه اللي انت منها بتظلمه، لا. اللي عنده اخلاق اعترفوا له بالاخلاق، اللي عنده انسانيه اعترفوا له بالانسانيه، اللي له حق عليكم اعترفوا له بحقه، يشتري منك شيء اعطيه حقه، لا تبخسه. زين، جار إلى حق عليك في حقوق الجوار، شايف القاعدة شلون قاعدة عامة مرنة. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أن أخلاق القرآن تعلمنا مراعاة حقوق الآخرين سواء كانت مادية أو معنوية. لا شك هذا اللون من السلوك، هذا هو عين الاستقامة، والإنسان اللي يربو على الاستقامة نتيجته الجنة بلا كلام. فكأن الآية تجعل سبب ومسبب، مقدمة ونتيجة. تقول لما فرضنا القرآن على الأمة أردنا أن يوصلهم القرآن وين؟ يوصلهم إلى الجنة. بس يلتزمون بأخلاق القرآن لا يحرفوا. لكن المشكلة اللي ذكرتها لك في صدر البحث هي اللي تخلق البلاء. الخوارج للمو عبد الله بن خباب، عبد الله بن خباب شايل القرآن بعنقه وزوجته حامل تمشي وراه. تعال سألوه ما هذا الذي في عنقك؟ كلم هذا القرآن. هم ذولا كانوا يعتقدون كل من على الأرض كافر إلا هم. نبهجة، فتعال قالوا له هذا الذي في عنقك يأمرنا بقتلك. كلم أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهذا القرآن. جن، قالوا له هو هذا يأمرنا بقتلك، يعني أنت مو على ديننا، ولما تكون مو على ديننا ها يجب ان نجيلك من الوجود، انت كافر. قتلوه واجوا الى زوجته بقروا بطنها. وهذا البلاء، هذا الانشراح، هاي الأفكار الخطرة اللي الآن مع شديد الأسف أكو الآن فلسفات يعتقد شوية لازمتها الأنظمة، وإلا لو يتاح لها أن تنفلت كان ملأت الأرض بالدم. لا خطر يعني صور هاي التربية، هاي التربية المغلوطة الخطر بتشي نمط من الناس يجب أن يؤخذ على يده، لأن هذول بلاء على الإنسانية، دا خطر في جسم الإنسانية. الأديان إجت رحمة ما إجت نقمة ما إجت عذاب أبدا، دين إجى يحمل الخير. أعود إلى الآية الكريمة، إذا بعضهم يحملها على هالمعنى، يحملها يعني قوله تبارك وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن لراتك إلى معاد، يعني مثل اللي يجعل مقدمة ونتيجة، أن فرض القرآن ينتهي بك إلى معاد وهو الجنة، هذا الرأي. بعد رأي آخر أن المعاد الوارد بالآية مكة، إن الذي فرض عليك القرآن لراتك إلى معاد، يعني فتح مكة مثل ما ذكرت لك في سبب النزول في صدر البحر، يعني يقولون سبب النزول أن النبي اشتاق إلى مكة، القرآن واعده قال له احنا ذول اللي طلعوك من مكة وخلوك تفن إليها شوقا سنرجعك على رؤوسهم ظاهرا فاتحا، سنردك إلى مكة. وفعلا ما مرت الأيام والليالي إلا وتحقق ما وعد به القرآن الكريم، تحقق بالفعل بمنتهى التطبيق. لجى النبي صلى الله عليه وآله ويا جيش 12,000، صار الليل باتوا قريب من مكة، النبي أوعز إلى الصحابة قالهم كل واحد من عندكم خليه يحتطب حطب ويشعل نار وزعوا بالصحراء. تصور 12,000 نار تتخذ بالصحراء، قامت ألسنة النيران تلهب بالصحراء. قريش أطلت من المرتفعات من الجبال من بيوتهم، شافوا النيران بالليل لها رهبة 12,000 نار تلتهب، صوروا جيش ملأ الصحراء، قالوا لقد جاءكم محمد بجيش لا قبل لكم به. وأصبح الصباح وأخذت تمر كتائب المسلمين على أبي سفيان وهو في مضيق الوادي، وكتيبة من وراء كتيبة، والنبي أمرهم بأن يكون الدخول من باب كذا، باب كذا موجود إلى الآن الباب، لأنه كان مواعدهم حسان بن ثابت في قصيدته كان يقولهم عجمتم خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، تظل جيادنا متمطرات يلطمهن بالخمر النساء. وعدهم قالوا لابد يوم من الأيام تشوفونا نطبع لكم من هالباب، باب كداء خيرنا تتمطر بنا وعلى راكم نساءكم تضرب صدور الخيل بالخمر، كل واحدة تطلع خمارها تضرب في صدر الفرس، هي كانت عادة إذا دخل قوم فاتحون تضرب صدور خيولهم بالخمر، فواعدهم بذلك واللي واعدهم في تحقق، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. دخل النبي صلى الله عليه وآله إلى مكة فاتحة، ودخلت من وراء جيوش المسلمين، وانتهى النبي إلى البيت الحرام، تسنم ذروة المنبر وذكر قريش بما صنعوا، قالوا كذبتوني شبعتوني ألم وغير، أجريت الدماء من جسدي، قتلتم أهلي، قتلتم المسلمين، شردتمونا، والآن ملكناكم، ايش تنتظرون؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، ملكت فاصفح وظفرت فانجح فإن العفو من خيامك. قال اذهبوا وانتم الطلقاء. ثم نزل النبي رأسا، امر بلال فصعد على سقف الكعبة واذن. كان يوم حزن عند قريش ان الكعبة يصعد بلال عليها ويأذن، يقول اشهد ان لا اله الا الله، ايريد ان يجعل الالهة الها واحدة؟ 360 سنة بعدهم تعبد من دون الله. يجيب رب واحد كان يوم حزن عند قريش لما أذن بلال. أذن بلال وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الكعبة الشريفة، وقف إلى جانب الكعبة واستدعى عليا، قال له الأمة اصعد، أو قال له اجلس حتى أرتقي على كتفك لأحطم الأصنام. يقول جلست، وضع رسول الله رجله على عاتقي، حاولت أن أنهض فيه ما تمكن مرار، يقول بذلك محاولة. قلت يا رسول الله عجزت، قال لي إذا كان كذلك تنحى. جلس، قال ضع رجلك على عاتقي واصعد إلى سطح الكعبة. يقول علي فأهبت رسول الله أن أضع رجلي على عاتقه، أحط رجلي على عاتقه، هبته. قلت يا رسول الله نفسي لا تطاوعني. قال ضع رجلك واصعد، إن الله أمرني بذلك. فوضع رجله، يقول والله لو شئت أن أطال السماء لقلتها. صعد تناول الأصنام، قام يأخذ الصنم يضرب به الآخر ويقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وبدأ يحطم الأصنام إلى أن نظر سطح الكعبة. رسول الله صلى الله عليه وآله من بعد ذلك، من بعد ما أكمل فتح مكة ودخل إلى الكعبة وصلى بها وصلى بها المسلمون، نزل عليه قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. كان ماخذ المفتاح مال الكعبة من طلحة ابن أبي طلحة، ودى الإمام علي قال له روح صيح له صاحنا، قال اتفضل، قد نزل القرآن يأمرني بأن أرجع إليك الأمانة. كان يومئذ هو على شركة، اطلعنا بمفتاح الكعبة، قال له هكذا دينكم؟ قال له بلى. قال له انتوا اجبرتوني بالاول، خدتوا مني المفاتيح. قال له بالفعل احنا اردنا تطهير الكعبة من الاصنام، من النجاسات المادية والمعنوية، لكن الله امرنا بان رجع لك الامانة باعتبار انت تتولى خزانة الكعبة. قال اذا كان دينكم هذا انا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله واسلم، وكان هذا سبب الاسلام. على العموم، البعض الآخر يقول أن قوله تعالى نردك إلى معاد يعني رجعك إلى مكة التي أخرجك منها المشركون. جيد، هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع شوي نبه لي هذا الرأي. هذا الرأي بعض المفسرين يستنتج من عنده لردك إلى معاد يعني الرجعة. نبه لي شنو هي الرجعة، هل أعطيك فكرة عنها؟ أكوش كم آية بالقرآن الكريم من هذا النوع، هل أقدم لها في المقدمة حتى يتضح لك المعنى. الآن مثلا فقهاء المذاهب الإسلامية، فقهاء المذاهب الإسلامية لما يجون إلى قوله تعالى فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، بالنسبة للمرأة أن الرجل في أثناء الحيض ما يمكن يخالف زوجته إلا إذا طهرت. طهرت حيث له معنى. بعض الفقهاء يقول إذا صار عندها النقاء يعني إذا انقطع عنها يجوز للرجل أن يلاقي أهله. زين، البعض الآخر يقول لا، لازم تختشل مو بس ينقطع عنده. ليش؟ لأن تطهرنا هي تفعل، تطهر تفعل يعني بها تشديد. هذا العرب ما تستعمل هاللفظة إلا في فعل الإنسان، الشيء اللي يسويه الإنسان بنفسه. الاختشال تسويه المرأة بنفسها اللي تختشل، عكس الطهر، الطهر ينقطع عنها الدم بدون إرادته، يعني مو ما تقدر يسقط إذا انقطع عنها بدون إرادته. فإذا لما يقول تطهرنا القرآن يشير إلى الاختشال. نبه لي ليه؟ فلما يستنتج هيك استنتاج الفقيه أنا ما أقدر أحجر على مداركه، أقول له تعال تمني لك الاستنتاج، يقول لي هاي لغة العرب، القرآن نزل بلغة العرب والعرب ما تستعمل اللفظة فيها الشكل إلا لفعل الإنسان، تطهرنا تفعلنا يعني إن اختشلا. جن هذا أنا ما أقدر أحجر على فكرة، بينما تخالف بعض الفقهاء يقول لا، بمجرد أن المرأة ينقطع عنها الدم يجوز الزوج أن يلاقيها، المقصود بالتطهر يعني انقطاع الدم. فهذا فهم من الآية شيء وهذا فهم من الآية شيء. لما هذا يفهم من الآية شيء ما جاء شتمه، أقول له أنت من أمك وأبوك، أنت غلطان، أنت مخرب، أنا رجل عربي أو متثبت بالثقافة العربية وهاي لغة العرب، وأنا فهمت من القرآن هذا. تجي إلى هاي لما يقول له إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، يقول معنى ردك، العرب تستعمل الرد إلى المكان اللي خرج منه. المكان اللي خرج من عنده في رأيين احتماليين متساويين. شنو الاحتمالين؟ الاحتمال الأول أن الآية تقول له أنت لما خرجت من الدنيا، اللي فرض عليك القرآن طلعت من الدنيا ترجعت للدنيا، هذا احتمال. والاحتمال الثاني طلعت من مكة يرجعت إلى مكة، الاحتمالين متساويين. هذا يقول أنا أفهم من الآية أنك من بعد ما تموت سيبعثك الله مرة أخرى سترجع إلى الدنيا، هذا ملخص الرجعة. بعدين الاعتقاد في هذا مو من ضروريات الدين، يعني مسألة رجعة مو من ضروريات الدين. أن باشر الله عز وجل يقعد لواحد بالقبر يسأله تعال يقول له تعتقد بالرجعة وما تعتقد لها، وضرورية مجرد فهم من كتاب الله واحد افتهم من الآية هذا المعنى. ما أقدر أنا أحجر على فكرة أقول له تعال أنت شلون تفتهم هذا يجي من عندك، لكن مع الأسف اللي موجود في تاريخ المسلمين تلك الآن أكو ناس إذا مروا ببعض الفقهاء اللي يذهبون إلى هذا الرأي يحملون عليهم حملة شعواء. في صور واحد هذا من أهل الحديث يمر بجابر الجعفي رضوان الله عليه من خيرة الصحابة يقول لا يساوي عندي فلس واحد لأنه يقول بالرجعة، يقول بالرجعة هل افتهم؟ هل معنى افتهم من القرآن؟ إذا غلطان ناقشه قل له أنت غلطان ترى هذا فهمك مو صحيح، قل له أن اللغة تخالفك المعنى يخالفك. هذه أباني أن الإنسان يجادل الإنسان بالذي يحسن، أما أجي أحمل عليه يعني كل واحد يفتهم شيء من الآية يكون أنا أشتمه، وهذا أسلوب فقهاء وأسلوب أبناء شوارع، أسلوب أبناء شوارع مو أسلوب ناس يحترمون أنفسهم. اللي يحترم نفسه يناقش نقاش علمي، المفروض القرآن مائدة المسلمين يأكلون منه جميعا. أنا لما أفهم شيء من القرآن ومعنى واحد يحمل علي على حساب ذلك الفهم، فبعضهم استفاد منها الرجوع إلى الدنيا مرة أخرى. بس أكثر المفسرين مثل ما ذكرت لك يستفيدون من الآية الرجوع إلى مكة، كأن الآية تقول للنبي ذول اللي طلعوك من مكة أخرجوك نحن راح نرجعك إلى مكة غالبا منصورة. وفعلا رجع النبي إلى مكة غالب ومنصور. ولذا لما مر سعد بن عبادة وبيد اللواء وهز اللواء في وجه أبي سفيان وقال اليوم يوم الملحمة، ينظر يطلقون أبو سفيان، أبو سفيان متعبهم ما بيهم كبير، طلبوا هز اللواء قسا، قال له اليوم يوم الملحمة اليوم تشبى الحرمة. يجاب سفيان إلى النبي قال له سمعت ما يقول سعد يقول اليوم تشبى الحرمة، الحرمة منه هن خالاتك وعماتك ونسائك، أنت ترضى أقاربك ينشبى؟ قال النبي لا. قال له يا علي أدرك خذ اللواء منه، أدركه الإمام علي أخذ اللواء منه دخل باللواء دخول رقيق ومر عكس الرجوزة قال اليوم يوم المرحمة اليوم تغوى الحرمة. وفعلا الله بعث النبي رحمة يوم مرحمة، ودخل النبي حمل إليهم الرحمة ما جازاه ما روعه، نادى من ألقى سلاحه فهو آمن، من دخل بيته فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ها؟ يجون عاد من المؤرخين وأدباء الطائف يسألون الأمويين يقولوا لهم النبي لما دخل إلى مكة استرمكم استرم عوائلكم ما روع لعائلة من عوائلكم أبدا، بالعكس كرم بيوتكم، قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. انتو كرمتوا بيوت رسول الله يوم الطاب؟ ابدا. يقول واحد من شعراء الطاب وبيت تضب الضبا دونه وتمنع سمر عمر القنا جاره تسامى بمن فيه حتى غدت جميع الملائك زواره فأصبح بالطف نهب العدا وقد هتكوا منه أشتاره يوم هجمت عليها الخيل والرجال مرت الخيل تحطم في طريقها تشحق على الأجساد الصمعاء تمر على الصبي الصغار بأيديهم الأقباس تلتهم نارا ينادي مناديهم أحرقوا بيوت الظالمين أقبلوا إلى أن انتهوا إلى تلك المخيم ما سلم منهم خباء مجموع الأخبية أحرقت إلا خباء واحد اضطرت أخت الحسين أن تحشر فيه عائلة رسول الله تحشر عائلة الحسين بذلك الخباء لم يبق لها إلا خباء واحد عجت بهم مذ على أبراد اختلفت أيدي العدو ولكن من لام بهم نادت ويا بعدهم عنها معاتبة لهم ويا ليتهم من عتبها أمم يفتران خوات حسين من خام العد خام ينخن وين راح وين ما مش بالعرب شيمة كل خامة تشب النار ردا ضربا الهامة أخذت تجمع شتات الأطفال لئلا تأخذها النار افتقدت طفلتين إحداهما أم الحسن وأخرى أم الحسين لأخيها الحسن أقبلت تبحث عنهما وجدتهما قد اعتنقت إحداهما الأخرى وماتتا شحقا تحت حوافر الخال وقفت على مصرع الطفلتين وتوجهت إلى جسم أبي عبد الله أنت مرمرت والربي تابك خويا يا حسين ما نحمل فرقاك احنا المثيل اليوم ردناك احمل
أيها الأحبة، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. لا تنسونا من خالص دعواتكم.
فركب الله يا قوم ولا تهنوا وحكموا دينكم في الأمر واعتبروا فدينكم أفضل الأديان فدينكم أفضل الأديان خاصبة لو كنتموه لزال الذل والخطر حرام علينا إذن أن نستكين إلى بغي العدو ويعرو شرقنا خبر عارض على الأرض عارض على الأرض والتاريخ شاهده بأنهم آمروه وهو مؤتمر وسجلوا مجدهم بيضا بيضا وحائفه يتلى على الدهر منظورا ويزدهر أن يأتي